إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، وما زلنا مع الأحداث الجارية في واقع أمتنا المسلمة. وموضوعنا اليوم إخوة الإيمان والإسلام، عنوانه سبب الهلاك وسبب النجاة. موضوعنا اليوم عنوانه سبب الهلاك وسبب النجاة. إن القارئ للقرآن الكريم المتدبر لآياته وكذلك المتأمل في نصوص السنة النبوية المطهرة وفي قصص الأنبياء يرى أسبابا عدة للهلاك وأسبابا للنجاة، ولكنني في هذا اللقاء سوف أتحدث عن سبب الهلاك العام. فقد يكون الهلاك لصنف دون صنف لأسباب متعددة، لكننا نريد في هذا اللقاء أن نلقي الضوء على سبب الهلاك العام، الذي قد يشمل أيضا الصالحين. ثم نبين سبب النجاة، فهذا هو موضوع اللقاء، خاصة في ظل هذا الواقع المرير الذي تعيشه أمة الإسلام، واقع الذل والانكسار، واقع القرب والابتلاء والشدة والضيق. إن ذهبت تنظر إلى أي بقعة من أرض الله عز وجل ترى حال أمتنا لا يسر، بل هو حال يندى له الجبين، يدمى له القلب وتدمع له العين، بعد أن سادت وقادت، وبعد أن علمت البشرية معنى الحضارة. نراها اليوم وللأسف في ذيل الركب، في انكسار، في مذلة، في استضعاف وهوان. فترى ما سبب الهلاك العام؟ متى تتعرض الأمة لهلاك يعمها وقد يشمل صالحيها؟ هذا هو موضوع اللقاء إخوة الإيمان والإسلام. قلت لك إذا تدبرت القرآن ونصوص السنة عندها سوف تعلم ما هو سبب الهلاك العام وتعرض الأمة لغضبة الرب جل وعلا التي لا ينجو منها الصالحون. إن السبب هو شيوع المنكرات وتفشيها في أمة الإسلام. فإذا شاعت المنكرات وتفشت في أمة، تعرضت الأمة لغضبة الرب جل وعلا، وتعرضت الأمة للهلاك العام. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فمجرد وجود المنكرات في أمة لا يعجل بهلاكها هلاكا عاما، ولكن إذا شاعت المنكرات وقل فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورضي الناس بتفشي المنكرات وأحب ذلك، نسأل الله تعالى ألا يعجل بغضبه على أمتنا، اللهم أمين. قال الله تعالى في سورة النور الآية 19، وكلكم يقرأ القرآن وكلكم يسمع القرآن والكثيرون يحملون القرآن في صدورهم. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا فبشرهم بعذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تهديد ووعيد، نسأل الله السلامة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا فبشرهم بعذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية جاءت في سياق هذا الحادث الأثيم الموجع المسمى في سيرة نبينا بحادث الإفك، وهو الحادث الذي تولى كبره رأس النفاق في مدينة رسول الله عبد الله ابن أبي بن سلول عليه لعائن الله، والذي أراد من خلاله أن ينفذ إلى عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بإشاعة الفاحشة في المجتمع المسلم. فطعن في عرض أمنا الطاهرة المبرأة من فوق السبع الطباق، الصديقة بنت الصديق، الحصان الرزان، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجه في الدنيا وبالجنة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. وللأسف بعض ضعاف النفوس انجروا وراء هذه الشائعات، بل ومن المسلمين من روج هذه الشائعات، فنزلت الآيات بهذا الوعيد الشديد تحذر من هذا الأمر الذي يؤدي إلى الهلاك العام ويؤدي إلى غضبة الرب عز وجل، ألا وهو شيوع المنكر في أمة. فقال عز من قائل: إن الذين يحبون، مجرد الحب، ومعلوم أن الحب عمل قلبي، فمجرد أن يحب المرء المنكر يحبه بقلبه، لم يفعل شيئا بعد، لم يقل، لم يتكلم، لم يتحرك، ولكن وصل هذا إلى قلبه أن يحب المنكرات ويرضى بها، مجرد الرضا في حب إشاعة المنكر يؤذن بالشر والهلاك. يا رب سلم، إلف المعاصي والمنكرات والرضا بها، هذا بداية الصامة. أن يحب الإنسان المنكر وأن يرضى به قلبيا شيء عادي، أن تتبرج المرأة في الطرقات شيء عادي بل محبب لنفوس كثيرة، أن يظهر العري والسفور في مجتمعات المسلمين شيء عادي بل ومحبب لنفوس كثيرة، إلا من رحم ربي وعصم. فتبدأ المصيبة بالحب، أي حب القلب. إن الذين يحبون هذا الحب للمعصية وللمنكرات وللفواحش يحرك اللسان بالقول والتحدث بالمنكرات ثم العمل، نسأل الله السلامة. وأنتم تشاهدون واقع الأمة المسلمة، منابر متعددة إعلامية في بلاد المسلمين تحب المنكر وتشيعه بالألسن ولا تألو جهدا أن تجعله شائعا في مجتمعات المسلمين، فأصبح نجوم الرقص والعري ومن يسمون بالممثلين والممثلات والفنانين والفنانات والراقصين والراقصات والمغنيين والمغنيات واللاعبين واللاعبات والمذيعين والمذيعات والمخرجين والمخرجات نجوما وكواكب للأمة، لا يألون جهدا في إشاعة الفاحشة في أمة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، دعوة للخنوع والرذيلة، رسالة لإشاعة الفاحشة في الأمة، أفلام ومسلسلات، أغاني وأغنيات تدعو إلى ماذا؟ خيانة زوجية، تدعو إلى ماذا؟ إلى التفسخ والفجور، تدعو إلى ماذا؟ تدعو إلى إشاعة الرذيلة، ثم يصدعون رؤوسنا لأنهم أصحاب رسالة يقدمون للأمة رسالة، الفن رسالة، إبداع. إبداع؟ نعم هو إبداع، إبداع لإشاعة الرجاء في أمة النبي محمد صلوات ربي وتسليمات عليه. هؤلاء جميعا يدخلون في هذه الآية، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا فبشرهم بعذاب أليم في الدنيا والآخرة. فقد رأينا عذاب الدنيا بسبب الرضا والحب للمنكرات، فهناك من يضيعون الأوقات ويسهرون الليالي أمام هذا الفساد، يحبونه ويرغبونه ويرضون به بقلوبهم، بل وينقلونه بألسنتهم، إضافة لأكاذيب وشائعات واتهام للبراء على وسائل الإعلام مرئية مسموعة مقروءة ليل نهار، وهناك من يسمعون لها ويروجون لها ويتحدثون بها، يدخلون في قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، أي تنتشر وتعم وتقوى في الذين آمنوا، فبشرهم بعذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا غضب الرب انتقم، سأل الله السلامة. إذا غضب الرب أهلك، نسأل الله السلامة. ولذلك فيما جاء في الصحيح من حديث زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت قام النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فزعا محمر الوجه صلوات ربي وتسليمات عليه، وهو يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هاتين، وحلق بإصبعي صلوات ربي وتسليمات عليه. تقول أمنا زينب فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، وتقرأ أنهلك وفينا الصالحون، قال النبي نعم إذا كثر الخبث، أو كما قال النبي الأمين. والشاهد هنا أنهلك وفينا الصالحون، وانظروا إلى دقة اللفظ، أنهلك وفينا الصالحون، أي يهلك الصالحون، تهلك أمة فيها صالحون، وفارق بين صالح ومصلح حتى تعي ما سوف نقول وتعلم لمن النجاة. فالصالح هو الصالح في نفسه، اتبع منهج ربه في نفسه ولم يتحرك، فلم يأمر بمعروف وينهى عن منكر ويحمل هم دين، بل اكتفى عند الفتن أن يتجنب أن يقف ولا يوضح للأمة ولا يأخذ بيد الأمة ولا ينكر المنكرات ولا يأمر بمعروف، سنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. نعم ويبعث كل على نياته، لكن الشاهد أنهلك أنهلك وفينا الصالحون؟ الإجابة نعم. متى يا رسول الله؟ إذا كثر الخبث. ما قال إذا وجد الخبث، الخبث يوجد في الأمة، ولكن المصيبة أن ينتشر وأن يشيع وأن ترضى به القلوب والنفوس، نسأل الله السلام. إذا كثر الخبث، والخبث المنكرات، الفواحش، المعاصي، الرذائل، يا رب سلم، انتشرت أم ماذا في أمتنا؟ الإجابة نعم، انتشرت، انتشرت. بل ونجد الكثيرين من المسلمين انشغل بعضهم ببعض من سب وتجريح وطعن، وتمزقت الأمة واختلفت، بدلا من رفع راية للدين وحمل هم المسلمين والقضاء على إشاعة الرذائل والمنكرات، شغلنا بأنفسنا وشق صفنا، نسأل الله السلام، إلا من رحم ربي وعصم. فانتشرت المنكرات وكثر الخبث. ومن الأدلة أيضا ما جاء عند ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والحديث له طرق متعددة. وقال البصري في الزوائد: حديث صالح للعمل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن. اسمع إلى نبيك صلى الله عليه وسلم ومدى حرصه على الأمة، يخشى عليها أن ينتشر فيها المنكر، لأن انتشار المنكر يؤذن بزوالها، يؤذن بالهلاك العام في زمن الإشاعة، إشاعة المنكرات. يقول ابن عمر: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. يا رب سلم، هذه الإشاعة، إشاعة المنكر، يعلنوا بها وأنتم ترون تحقق ذلك. عادي، الرذائل بقت عادي في الأفلام، في المسلسلات، في الأغنيات، عادي، عادي الفاحشة، خيانة الزوجية عادي، الزنا بقى عادي، الشذوذ بقى عادي. وهناك من يدعون في بلاد المسلمين لعمل يوم عالمي للتقبيل بين الرجال والنساء، هكذا بفجور، بجرأة. ايه معنى يوم عالمي للقبلات؟ يعني يوم في السنة يحدد كل رايح واللي جاي، رجل اي رجل اي امرأة، يلتقيان، يحتضنان، ويقبل بعضهما الله، يوم للتقبيل، يوم للقبلات والاحضان. يا رب سلم، في أمة نبيها محمد بن عبد الله، في أمة كتابها القرآن، يا رب سلم، سلم حرية رأي، هؤلاء
حريه راس. لكن ان تملأ المساجد بالمصلين في بعض بلاد الاسلام هذه كارثه مصيبه. الناس بيصلوا مش كده. ان يستقيم المسلم على امر الله وان يسير على درب الانبياء ويتزيى بزي السنه مصيبه مشكله. انما الفجور مدنيه وحريه وابداع، ويؤيد وينمى ويشجع. لن تظهر الفاحشه في قوم قط حتى يعلنوا بها الا ابتلاهم الله بالطاعون. ثلاثه، الله بالطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. وقد راينا هذا في واقع الأمة. رجاء صاحب الهاتف يغلقه، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. صاحب الهاتف يغلق هاتفه. ورأينا الطواعين في أمة الإسلام، هل كان يعرف أسلافنا ما يسمى بمرض الإيدز وفقد المناعة؟ الإجابة لا وألف لا. وعرفته الأمة، وأمراض عدة وأوجاع عدة. الفشل الكلوي ما عرفه أسلافنا، الكبد الوبائي ما عرفه أسلافنا، السرطانات ما عرفها أسلافنا، وعدد بقى جنون البقر، الانفلونزا الطيور، الانفلونزا مش عارف ايه، خنازير. يا رب سلم. علل واوجاع واساس ما عرفها اسلافنا ورايناها في الامه. ايه السبب؟ ايه السبب؟ البلاء العام هذا في الامه، والهلاك العام هذا في الامه، وانتشار الطواعين والاوجاع في الامه. قال النبي: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. عادي عادي. برامج كثيرة جدا في وسائل الإعلام عن العلاقة بين الرجل والمرأة، الحب قبل الزواج، ايه رأيكم فيه؟ جميل، عسل، حلو، جميل. وللأسف تجد من ينتسبون في الواقع الأليم للدعوة، يقول لك دعاة الشباب، داعية لابس كوتش بينور ولابس تيشيرت أحمر، بنطلون جينز بزراير، بيتلبس بلبيسة، حليق اللحية ملم يلمع لحيته ما شاء الله عليه، وشنبه كبير. طب ايه علاقة الشنب طيب يا أخي حتى؟ طب أنت تركت واجبا، طب مربي شنبك ليش؟ جز الشوارب واعفوا اللحى. لا تعمد مخالفة النبي وداعية الشباب. داعية الشباب، نحن لا نحرم لبس البنطال ولا التيشيرت، ولكن يا أخي على الأقل في موضع تبليغ الدعوة تشبه بنبيك. يا داعية الشباب، عامل برنامج اسمه العلاقة بين الشباب قبل الزواج، يجي لك في كافيتيريا بنت متبرجة قاعدة مع شاب بيشربوا برتقال، عصير برتقال على النيل، ويجلس الداعية، داعية الشباب معه لمدة ساعة يتنقل بين الموائد، بين الحبيبة والعشاق، وفي الطرقات. ايه رأيك في الحب؟ حد يقول الحب وحش؟ حب جميل. طب والعلاقة بين الجنسين قبل الزواج ايه رأيك يا اخت؟ اخت مين؟ عم الشيخ دي اخت؟ يا عم الشيخ ساعة كاملة يبصون هذا الفساد في بيوت المسلمين. وبعدين يعني المسألة لازم تنضبط ونيجي من الأبواب ونترك الأبواب في نص دقيقة بعد ما قعد ساعة بين الفجور داعية الشباب يا رب سلم طاقم كامل وأموال تهدر وتهدر عشان يدخلوا الفساد في بيوت المسلمين باسم الدين باسم الدين يا رب سلم سلم. فرأينا الأوجاع أن يظهر الفساد من أهل الفساد فهذا شيء معلوم، لكن أن يظهر الفساد باسم الدين يا رب سلم هذا ما عهدناه وما عرفناه، لكن رأيناه في واقعنا. ما عهدناه في سلفنا وما سمعناه في سلفنا، ولكن رأيناه في واقعنا، رأيناه في واقعنا يحارب الدين باسم الدين ودعاة الدين. يا رب سلم. أصبح الحجاب عادة. من يقول هذا؟ من ينسبون للدعوة واللحية عادة، وظهرت بقى أنواع للحى، اللحية الشفافة. هل سمعتم عما يسمى باللحية الشفافة؟ نعم يا رب سلم. واللي بيربي ربع لحية وطن لحية ايه في ايه يا شباب؟ انه الواقع المر الأليم. ارسل احدهم لاحد مشايخنا هل يجوز تربية ربع لحية؟ فالشيخ صاحب فكاهة عالية قال له ربع وطن وقرش، هو انت شغال حشاش؟ يا ابني هي اسمها لحية، يا ابني هي اسمها لحية. يا رب سلم. لن تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، هذه هي المصيبة. مجرد وجود الفاحشة في الستر دون شيوع لا يؤذن بالهلاك العام، لكن متى يكون الهلاك العام؟ حتى يعلنوا بها. ولذلك إذا قرأت في القرآن والسنة علمت أن هذا الباب أحاط الإسلام بهيبة عجيبة وبستر عجيب. فمثلا في قضية الزنا لا تقبل فيها الدعوة إلا بشهادة 4 شهود، يرون الأمر كما يرى أحدنا الميل يدخل إلى المقحلة. يعني إيش؟ يعني لا يطبق الحد إلا إذا شاع الأمر. هل هناك من يجني ويراه 4 من الشهود بأعينهم؟ إذا لا يكون هذا إلا في الطرقات، لا يكون هذا إلا إذا رفع الحياء، لا يكون هذا إلا إذا شاع الأمر. حرية، حرية. شوف حرص الإسلام على هذا الباب. وإذا لم يأتي من ادعى على الغير هذه الفاحشة 4 شهود يحد ظهره بالجلد كائنا من كان، ولو كان من الصادقين نعم يجلد ظهره بحد القذف. شوف ستر الإسلام في هذا الباب. اللي يقول لك الإسلام بيتشوف للحدود، أبدا والله، ده الإسلام يريد حفظ الأمة وسترها. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان
يا تجار،
بل وهي عامة كما قال بعض العلماء في تفسير ويل للمطففين. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ما معناه؟ ويدخل التصفيف في كل شيء، في البيع والشراء وفي المعاملات بين الزوج والزوجة والزوج والأولاد والأبناء، أي ظلم يدخل في التصفيف. في علاقتك مع الناس، علاقتك مع الجيران، يا رب سلم يا رب سلم. فلم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، جمع سنة وهي الشدة والقحط والجفاف. رأينا في أمتنا الجفاف الذي عم بعض البلاد ومات فيه الآلاف بل والملايين جوعا. نعم، شيوع الفاحشة، يا رب سلم يا رب سلم. إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، أي ظلم الحكام. نقص المكيال والميزان والغش والخداع في المعاملات، في الأقوال، في البيع، في الشراء، يا رب سلم. انتشر أم ماذا؟ نعم. وحدث أم ماذا؟ نعم. رأينا الجفاف في أمتنا، ورأينا شدة المؤونة والفقر والحاجة والبطالة، ورأينا 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 جور السلاطين والحكام. ولم يمنعوا زكاة أموالهم، زكاة المال، إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. أي أن البهائم سبب خير للأمة، فعليك أن تشكر البهائم. إذا مررت ببهيمة عجماء فقل لها جزاك الله خير، فبسببك نمطر وبسببك ينزل الغيث، لأن غالب الأمة منعت الزكاة، زكاة المال. تيجي عند المال والإيد تقبل واحضرت الأنفس الشح، يا رب سلم. وكما أقولها كثيرا، لو أخرجت دول الإسلام في بلاد الخليج زكاة البترول فقط فقط فقط، ما رأينا في أمتنا فقيرا واحدا. ولكن أحضرت الأنفس الشح ومنعت الزكوات وانتشر الفخر والمباهاة بالأموال، وتطاول الكثيرون بالبنيان فخرا وعروة، إلا من رحم ربي وعصم. إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. والرابعة، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، يا رب سلم. وتكالبت الأمم على أمتنا، وسلط الأعداء على مقدراتنا وعلى خيراتنا، فسلبوا ونهبوا وعدل. السبب نقض العهد، عهدنا مع ربنا ومع نبينا، ميثاق التوحيد والعبودية الحق. في دول الغرب الصلاة أصبحت مشقة، لم يبقى لنا من ديننا في الظاهر إلا الصلاة، وليسنا نحرص عليها. صلاة. لعل البعض الآن ينظر إلى عقارب الساعة، الوقت، إحنا في أوروبا، الوقت أن يأتي لصلاة الجمعة كأنه يعني فعل المستحيل. مستحيل. فكتر خير، كتر خير. لا تعليق، لا تعليق. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله
إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم، أصبح غير المسلم يتحكم في المسلم فيمنعه من أداء الفريضة والعبادة. تسليط، تسليط، ما قدرش أصلي الشيخ، الشيخ دنيا ما قدرش يصلي الشيخ بيمنعه. الله أكبر، هل هذا هو حال المسلمين؟ هل هذه أمة صلب؟ والله أبدا، والله أبدا، والله أبدا. أعجبني قول رجل من البسطاء في دولة من دول الإسلام، قص لي قصته أحد أبنائه، تاجر عنده حنوط للعمل، يطلب عامل شغيل يشتغل عنده. قالوا شغيل، سألوا سؤالا واحدا، هل تصلي يا بنية؟ قال له لا. قال له إذن لا شغل لك عندنا. لماذا يا عماه؟ قال من لم يطع ربه كيف يطيع صاحب العمل؟ أبدا أبدا. اللي خاف يؤدي الفريضة لله هل هيرضي البشر؟ فلا يكون خائن وكذاب ولص. الذي لم يحافظ على الصلاة لا يحافظ على أي شيء، والله لا يحافظ على زوجة ولا يحافظ على أسرة ولا يحافظ على أولاد أبدا. والله من فرط في حقوق الله كيف يؤدي حقوق غير الله؟ أبدا أبدا. الصلاة عباد الله، الصلاة، الصلاة يا مسلمون، الصلاة يا موحدون. ماذا بقي لنا من ديننا إذا فرطنا في صلاتنا؟ ماذا يبقى لنا؟ يا رب سلم. ثم ماذا يا رسول الله؟ قال وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فرأينا باسم الربيع العربي، باسم الثورات، باسم سمي ما شئت، وجعل البأس فيما بيننا، يأكل الأخ أخاه ويقتل الأخ أخاه، وحملان أمام الأعداء ونعام مع الأعداء، نسقط علماءنا ونجرح دعاتنا ونسقط أهل الفضل فينا، وعلى أعدائنا حملان. يبقى إيه سبب البلاء العام؟ شيوع المنكر وانتشاره. كيف تكون النجاة؟ سبب النجاة يكون أولا بفضل ربنا ورحمته ونعمته، ثم الإصلاح لا مجرد الصلاح، أي تحمل هم دينك، تأمر بمعروف وتنهى عن منكر وتصبر على ذلك وتحمل هم هذا الدين. أقول هذا يا شباب في دول الغرب، ماذا قدمتم لدين الله؟ ماذا قدمتم للدين؟ والله سائلنا. سبب النجاة الإصلاح. الدليل قال الله تعالى في سورة القمر، وكلكم يقرأ القرآن، قال كذب قوم لوط، كذبت أو قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. هنا بيت القصيد. النجاة كانت لمن؟ لنبي من أنبياء الله. من هو؟ لوط عليه السلام. كانت النجاة نعمة من عندنا، فضل الله أولا. ثم ماذا؟ هل لأنه نبي؟ ليس هذا فقط، لأن الله تعالى قال نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. إذن هذه سنة مضطردة،
في الأمة إلى قيام الساعة أن النجاة لكل شاكر، شاكر لنعمة الله، عامل بدين الله، مجاهد من أجل الدين، يحمل هم الدين. لذا قال تعالى عن أمتنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون، ها، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يبقى خيرية الأمة في إصلاحها لا في مجرد صلاحها، أن تصلح وأن تغير المنكرات وأن تجاهد من أجل دين الله وأن تبذل الغالي والنفيس من أجل الدين. إن فعلنا نجونا. إذن قد يهلك الصالحون لكن لا يهلك المصلحون. المصلحون لهم النجاة في كل زمان وفي كل مكان، لأن الله تعالى يقول: كذلك نجزي من شكر. فهل وعينا الدرس؟ وهل علمنا سبب الهلاك العام وسبب النجاة؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
توفيق الله من هذا البلد من على أبا مدى بامهاتهم في نوضي لنا في الإسم بذلك من توفيق محمد صلى الله عليه وسلم. بين الله سبحانه وتعالى غش بعد الفريق في السوتاني يغفيهم، بين الله سبحانه وتعالى يغفي الفريق في السوتاني غش بعد ومش بتصوي فيه بعد الفتاين عن بيد الفريق وغفي من الله سبحانه وتعالى جبس ومش بتصوي لتفوفيك محمد صلى الله عليه وسلم ذا دينه ومقدان ذا إذ ويا جاي قاب فيشت الله عز وجل بسين ذا فول في ذي كبير في الفريق من الشيابيانش أندر دين أز مسلم تيما لغتهم غيري كي بيشفيس عن الإسلام إذ oder sind die Gründe, die Allah subhanahu wa ta'ala, oder die Gründe, die die Menschen yani hervorbringen, die die Vernichtung Allah subhanahu wa ta'ala beschleunigen, oder die Gründe, die hervorgebracht werden, den Erfolg von Allah subhanahu wa ta'ala zu erlangen. Denn im Koran, im Heiligen Buch Allah subhanahu wa ta'ala und in der Sunna und in der Geschichte von rechtschaffenen Menschen sehen wir immer wieder, welche Gründe diese Menschen erschaffen haben, um entweder den Erfolg von Allah subhanahu wa ta'ala zu bekommen oder im Umkehrschluss, yani die Leute, die verflucht werden oder wurden von Allah subhanahu wa ta'ala, welche Gründe sie erschaffen haben, um die Vernichtung Allah subhanahu wa ta'ala zu beschleunigen. Denn wenn man heutzutage sieht, egal wo auf der Erde, in den islamischen Gemeinschaften, sieht man, dass es der islamischen Gemeinschaft immer und immer wieder schlechter geht. Immer und immer wieder schlechter geht und dass sie in keinem guten Zustand sind. Und was ist der Grund dafür? Was ist der Grund dafür, dass die Menschen in so einem Zustand leben, in dem sie heute leben? Schauen wir uns an, was Allah subhanahu wa ta'ala im Heiligen Koran sagt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah An-Nur, Vers Nummer 19: Diejenigen, die es lieben, dass sich das Abscheuliche unter denjenigen, die Glauben verbreitet, für sie wird es schmerzhafte Strafe geben, im Diesseits und im Jenseits. Allah weiß, ihr aber wisst nicht. Allah weiß, ihr aber wisst nicht. Und diesen Vers, wenn man sich diesen Vers näher betrachtet, liebe Geschwister im Islam, wird man sehen, dass der Grund für die Vernichtung, die kommt von Allah subhanahu wa ta'ala und die der Mensch selbst in seinen eigenen Händen produziert hat, ist der Grund dafür oder ist die Ausgangsformel dafür, für das, was man auf dieser Erde erschaffen hat. Warum? Indem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, diejenigen, die es lieben, dass sich das Abscheuliche unter denjenigen, die glauben, verbreitet. Denn es reicht schon, wenn man es nur liebt, dass sich das Abscheuliche unter den Menschen verbreitet. Dass man es selbst nur liebt, dass man nichts dagegen macht, dass sich die schlechten Taten und die schlechten Angewohnheiten und die schlechten Taten unter den Menschen verbreiten. Denn wenn wir sehen, die Liebe ist eine Tat des Herzens. Denn wenn du eine Sache magst, und hier sagt Allah subhanahu wa ta'ala, diejenigen, die es lieben, dass sich das Abscheuliche unter denjenigen, die glauben, verbreitet. Und nach der Liebe, nach der sogenannten Herzenstat, folgen, wie auch oft so ist, die Aussagen und danach folgen die Taten, die man vollzieht. Ja, nee, es reicht schon, wenn du nur zu denjenigen gehörst, die es lieben, dass sich das Abscheuliche, dass sich das Schlechte unter den Menschen verbreitet, dass du selbst ein Grund dafür bist, dass die schmerzhafte Strafe über sie im Diesseits und im Jenseits ist. Denn wenn wir heutzutage sehen, beispielsweise, wie die Missverständnisse heutzutage sind oder dass die Wogen nicht so ganz geglättet sind, dass man heutzutage das Schlechte als gut sieht und das Gute als schlecht sieht. Denn wenn man die nackten Frauen auf den Straßen oder die halbnackten Frauen sieht, oder die schlechten Taten und so weiter und so fort, sieht man, dass die Menschheit und dass die Bevölkerung dieser Gesellschaft oft ja ein Gefühl hat, dass diese Sache angenommen wird. Und wenn man etwas Gutes sieht, dass sich eine Frau bedeckt oder ähnliches, oder dass ein Muslim praktizierend ist in seiner Religion, sieht man oft, dass diese Sache als etwas Abscheuliches dargestellt wird. Denn ja, allein nur schon dafür, dass du nichts dagegen tust und dass du diese Sache liebst, dass beispielsweise die halbnackten Frauen draußen rumlaufen, ist es der Grund dafür, dass die schmerzhafte Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala im Diesseits und im Jenseits kommt. Denn heutzutage sehen wir, wenn man die muslimischen Jugendlichen befragt, wer deren Vorbilder sind, so sind es oft irgendwelche Schauspieler oder Tänzer oder Sänger oder ähnliches, die von sich selbst behaupten, dass sie eine gewisse Botschaft den Menschen überbringen. Aber vielmehr ist es nur die Verbreitung des Abscheulichen und die Verbreitung des Schlechten. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns in diesem Vers, dass die schmerzhafte Strafe für diejenigen ist, im Diesseits und im Jenseits. Yani bevor Allah subhanahu wa ta'ala dich in der Akhira im Jenseits bestrafen wird, wird schon die Strafe über dich im Diesseits kommen. Und es wird überliefert in einem Hadith von Zainab bin Jahsh radiallahu anha, dass sie überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam eines Nachts yani von seinem Schlaf aufgestanden ist und ganz laut gesagt hat, La ilaha illallah. Und nachdem er gefragt wurde, warum, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wehe den Arabern, dem Schlechten, was sehr nah auf die Zukunft, dem Schlechten, was kurz bevorsteht, was auf dieses Volk der Muslime, der Araber, vorkommen wird. Und hier sehen wir die Geschwister im Islam, dass ihn Zainab radiallahu anha gefragt hat, yani gehen wir unter oder gehen wir zugrunde, obwohl in uns rechtschaffene Menschen vorhanden sind, obwohl in unseren Reihen rechtschaffene Menschen vorhanden sind, so sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ja, wenn sich das Schlechte, yani das Abscheuliche verbreitet, wenn es sich verstreut, wenn es sich verbreitet, wenn es sich vermehrt unter den Menschen. Denn man sollte immer wieder sprachlich auch unterscheiden, der Unterschied zwischen dem Salih und dem Muslim. Derjenige, der rechtschaffen ist für sich selbst, ist derjenige, der seine Pflichten und Rechte gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala einhält. Jedoch ruft er nicht zum Guten auf und er verbietet nicht das Schlechte, indem er sich nur um sich selbst kümmert und nicht um seine Gemeinschaft und die Gesellschaft, dass er diese zum Guten aufruft. Und wenn wir uns nun die Gesellschaft heutzutage anschauen, ebenfalls in den islamischen Gemeinschaften, sehen wir, dass sich das Schlechte sehr wohl verbreitet hat. Dass man sieht, dass die Muslime, anstatt dass sie an Reihe yani stehen und für ihre eigene Sache kämpfen, sehen wir, dass sie sich gegenseitig selbst bekämpfen, indem der über den redet und der lässt das über den und der über den, und dass man sich mit dem eigentlichen Problem gar nicht mehr befasst. Und ein Hadith, der überliefert wird bei Ibn Majah, an Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, dass dieser sagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, yani sie gewarnt hat vor Dingen, die auf sie zukommen werden, wenn sich weiterhin das Schlechte verbreitet. Und manche von ihnen sind, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass sich die Dürre verbreiten wird und dass sich Krankheiten verbreiten werden, die man in den vorausgegangenen Gemeinschaften nicht kennengelernt hat, wie zum Beispiel AIDS oder verschiedene Krebskrankheiten oder Nierenversagen oder ähnliches. So sehen wir, dass diese alltäglichen Probleme und Krankheiten hier sind, die jedoch nicht unter den rechtschaffenen Menschen vor uns gewesen sind. Und ebenfalls, liebe Geschwister im Islam, sieht man, dass heutzutage, dass wir in einer kranken Zeit angekommen sind, in der sogar die Muslime im Namen des Islam diese Abscheulichkeiten verbreiten. Und dazu beitragen, dass es der islamischen Gemeinschaft immer und immer wieder schlechter geht. Und deswegen sieht man, wie die Gesetzgebung Allah subhanahu wa ta'ala gekommen ist, indem er verschiedene Strafen angeordnet hat, dass diese gekommen sind, um den Sinn zu erfüllen, um den Zweck zu erfüllen, dass das Schlechte sich nicht mehr verbreitet. Denn wenn wir zum Beispiel sehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala die Strafe aufgebaut hat für denjenigen, der die Sünde, der die Unzucht vollzieht, so sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala das Gesetz so gegeben hat, dass vier Zeugen gleichzeitig genau dasselbe Bild gesehen haben müssen, dass die Strafe vollzogen wird. Und derjenige, der es schafft, heutzutage einen unehelichen Geschlechtsverkehr zu vollziehen und dass ihm dabei vier Personen zuschauen und das ganz genau notieren können, wie das Ganze stattgefunden hat, so sehen wir, dass die Strafe nur gegen diejenigen gekommen sind, die das Abscheuliche verbreiten möchten, die es in der Öffentlichkeit treiben, die damit überhaupt gar keine Probleme haben, dass sich das Schlechte weiterhin verbreitet. Und bei derjenige, der sich immer noch schämt vor Allah subhanahu wa ta'ala, nie mehr, yani wird man sehen, dass er unter diese Strafe fällt, wenn er sich wenigstens versucht zu verstecken oder ähnliches. Also halten wir fest, dass die islamische Gesetzgebung gekommen ist, um genau diese Sache zu unterbinden, dass sich das Abscheuliche nicht mehr verbreitet. Denn es gibt sehr wohl einen Unterschied, yani ob abscheuliche und schlechte Taten in der islamischen Gemeinschaft vorhanden sind oder ob diese verbreitet und verstreut werden. Yani das sind zwei Paar Schuhe, wenn man sieht, dass nur die Abscheulichkeiten vorhanden sind und im anderen Falle, dass die sich verbreiten, dass man nicht mehr dagegen macht, dass diese Sache unterbunden wird oder ähnliches, sondern man guckt zu und niemand ruft zum Guten auf und niemand verbietet das Schlechte. so viel zur islamischen Gesetzgebung, die gekommen ist. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie vorhin erwähnt, hat uns vor vielen Dingen gewarnt, die die Abscheulichkeiten oder die den Untergang mit sich bringen. Und eine Sache, die ebenfalls davon ist, wenn man die Pflichten, die Allah subhanahu wa ta'ala einem auferlegt haben, dass man diesen nicht mehr gerecht nachkommt, dass man nicht mehr betet und dass man, das Einzige, was man noch hat als Muslim in dieser Welt, das du mit dir trägst, ist dein Gebet, dass man sollte versuchen, dieses immer und immer wieder zu vollziehen. Aber leider sehen wir heutzutage die islamische Gemeinschaft und viele islamische Jugendliche, dass sie eine gewisse Trennlinie haben zwischen ihnen und das Gebet und dass sie den Pflichten, die Allah subhanahu wa ta'ala auferlegt hat, nicht mehr nachkommen. Dass sie die Pflichten, die Allah subhanahu wa ta'ala auferlegt hat, nicht mehr nachkommen. Und genau das ist der Grund dafür für unsere Vernichtung, wenn wir nicht dagegen ankämpfen, dass das Schlechte verbreitet wird und zum Guten aufgerufen wird. Und das Heilmittel dazu ist, wie Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Qamar erwähnt, indem er die Geschichte von Lot erwähnt, dass er zu seiner Zeit die Menschen untergehen ließ und zur Vernichtung geführt hat, außer diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala danken. Und außer diejenigen, die zum Guten aufgerufen haben und das Schlechte verboten haben, wie Allah subhanahu wa ta'ala im Heiligen Koran über die islamische Gemeinschaft sagt, ihr seid die beste Gemeinschaft, die für die Menschheit hervorkam. Ihr glaubt an Allah und ihr ruft zum Guten auf und ihr verbietet das Schlechte. Also halten wir fest, liebe Geschwister im Islam, sollte der Mensch nicht nur rechtschaffen für sich selbst sein, sondern er sollte ebenfalls rechtschaffen und Nutzen bringen für seine islamische Gemeinschaft und für seine Umgebung, dass er nicht nur noch die Taten für sich und für sich und für sich vollzieht, sondern dass er ebenfalls versucht, zum Guten aufzurufen und das Schlechte zu verbieten, damit er den Zustand dieser islamischen Gemeinschaft verändert, auf dass wir den Erfolg von Allah subhanahu wa ta'ala erlangen. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah für mich und euch um Vergebung.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خالد الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد إخوة الإيمان الإسلام نحن على مائدة شهر الله المحرم مع بداية عام هجري جديد ينبغي على الإنسان أن يقف مع نفسه ماذا قدم للدين عام مضى من أعمارنا نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ما بدر منا من تقصير فيه وأن يعيننا فيما أقبل من أيام على حسن العمل وحسن القول اللهم أمين. على مائدة شهر الله المحرم إخوة الإيمان الإسلام يوم صيامه يكفر الذنوب عام ويوم عاشوراء يوم عاشوراء اليوم العاشر من شهر الله المحرم. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام هذا اليوم أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة الماضية أو كما قال النبي ما أحوجنا جميعا هذه المنح وهذه الفرص الجميلة يوم صيام يوم يكفر الذنوب عام وأنتم لله الحمد والمنة في هذه الأيام في موسم الشتاء والنهار قصير جدا أنت بمجرد أن استيقظت من نوم أذن المغرب نهار قصير جدا في الغالب يوم صيامه يكفر ذنوب سنة بعد الأخير ومن السنة أن تصوم معه التاسع لمخالفة غير المسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم فإن بقيت لقبل لأصومن تاسعا ولكن مات النبي قبل أمس يفعل عليه الصلاة والسلام التسليم يبقى يصوم يوم تسعة يوم عشرة من هذا الشهر المبارك إلا تتمكن من التاسع يبقى عشرة وحداشر مهم يوم قبله أو بعده عشان تخالف غير المسلمين في الصيام. أخي الحبيب هذا شهر محرم معظم في ديننا كما أن الحسنات تتضاعف كذلك السيئات تتضاعف فانتبه المعصية عظيمة في هذه الأشهر الحرم فانتبه يا عبد الله. أخي أود منك المسامحة على بعض الانفعال أثناء الموضوع لأن القلب والله يدمع والعين تدمع لحال المسلمين فهي نفسة مصدور أنفسها معك رحمة بك حبا لك وتذكيرا لك لأن الله تعالى كل وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وأحسبكم منهم فأرجو مسامحتي على انفعالي أحيانا لأن حال الأمة يدمي القلب وأنتم الصفوة يا من تأتون المساجد فلابد من تذكيركم والأخذ على أيديكم حتى نكون من المصلحين الذين يكتب لهم النجاة من هذا القرب العظيم فعليك أخي أن تحتاط وأن تحرص على صلاتك وعلى دينك وأنتم في دول الغرب سفراء لهذا الدين احرص على أن تكون سفير خير للإسلام ولا يؤتى الإسلام من قبلك أنت كن مفتاح خير
كن قدوة وأسوة. عندما أشدد في مقام الصلاة ليس معنى هذا أن يترك البعض الأعمال أبدا، هناك رخص لأصحاب الأعذار، فالحاجة تنزل منزلة الضرورة، لك أن تجمع بين الصلاتين عند الحاجة، بين الظهر والعصر في وقت الظهر، أو الظهر والعصر في وقت العصر جمع تأخير، بين المغرب والعشاء في وقت المغرب، أو المغرب في وقت العشاء جمع تأخير، هذا على حسب حالك ووضعك. ولكن نحن نحذر هؤلاء الذين يتركون الصلاة خوفا من المخلوقين. كيف يترك الصلاة مسلم تارك الصلاة؟ كما تعلمون خلف في العلماء، فهذا ما يندى له الجبين. إخوتاه كونوا من الشاكرين إن أردتم النجاة، فكل شاكر وكل مؤمن فرع ضرب الأنبياء من أمر بالمعروف ونهي عن منكر وإصلاح في كون الله له النجاة من هذا البلاء العام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، على أرض فلسطين وعلى أرض العراق وعلى أرض سوريا وعلى أرض مصر يا رب العالمين، وعلى أرض ليبيا وتونس وعلى أرض الجزائر والمغرب وفي بلاد السودان والصومال وفي الشيشان وأفغانستان وباكستان وفي البوسنة يا رب العالمين وفي تركيا وفي بورما وفي مالي في بلاد الشام وفي كل بقعة توحد فيها يا رب العالمين. فرج كرب المسلمين في دول الغرب، اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم ويسر أمرهم وأعنهم على طاعتك وعبادتك يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم اجعلنا صالحين مصلحين، اللهم اجعلنا صالحين مصلحين، اللهم اجعلنا صالحين مصلحين، واحفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، اللهم احفظ علماءنا ودعاتنا وأصحاب الفضل علينا. اللهم اغفر لكل من ارتكبنا خطأ في حقهم، اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم احفظ نساءنا وأولادنا، واحفظ بيوتنا، ورب لنا أولادنا، زوج شبابنا، اللهم زوج شبابنا وبناتنا، وفق الطلبة والطالبات، واغفر للمسلمين والمسلمات، واقض حوائج أصحاب الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أقر عيوننا بنصرة الدين، اللهم أقر عيوننا بنصرة الدين، اللهم أقر عيوننا بنصرة الدين وعز المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والباغي يعظكم لعلكم تذكرون. إخوتي، لا تنسوا تسجيل أسمائكم في هذا اليوم المبارك في سجلات المنفقين المتصدقين، فإن الله يحب المحسنين. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.